بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكان آخر الكلام عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. وقلنا إن المؤلف رحمه الله في هذا البيت ذكر صفة من صفات الله جل وعلا الفعلية، وهي النزول، صفة النزول، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قول المؤلف رحمه الله بلا كيف ليس مراده نفي كيفية الصفة، وإنما أراد نفي العلم بهذه الكيفية، لأن ما من صفة إلا ولها كيفية، لأن النفي عدم. فالله جل وعلا لصفاته كيفيات، لصفات ربنا جل وعلا كيفيات، لكن هذه الكيفيات نحن لا نعلمها، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما ذلك مما اختص الله جل وعلا به نفسه. فعندنا علم بأنه ينزل، ولكن ما عندنا علم بكيفية نزوله، كما قال الإمام مالك رحمه الله، وهي قاعدة في جميع الصفات: الاستواء معلوم، أي عندنا علم منه وبه، ومعلوم من لغة العرب. والكيف غير معقول، لا عندنا علم بالكيفية، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقول المؤلف هنا: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، ليس مراده نفي كيفية الصفة، وإن مراده نفي العلم بكيفية هذه الصفة، نفي العلم بكيفية هذه الصفة. وذكرنا فيما سبق أن حديث النزول من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أقوال أهل التعطيل الذين عطلوا معنى هذه الصفة بنزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك، وبينا بطلان ذلك. قال رحمه الله: إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تقدم ذكره في الدروس الماضية، وما يتعلق هنا بذكر فتح أبواب السماء فقد جاء في بعض روايات الحديث، كما عند الإمام أحمد في المسند أن أبواب السماء تفتح حين ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا. وهذا مقصده رحمه الله من ذكره هنا. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، هذا لما جاء في الحديث هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ نعم. بقي أن نضيف إلى هذا المبحث ما ذكر في هذا المبحث مما يتعلق بنزوله جل وعلا إلى السماء الدنيا. هل يخلو منه العرش جل وعلا حين ينزل إلى السماء الدنيا أو لا يخلو منه العرش؟ أولا، هذه المسألة لم يتكلم فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. علموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ربنا جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولم يسألوا مثل هذا، هل يخلو منه العرش أم لا، ولكن لما ظهر أهل البدع والضلال فأتوا بلوازم باطلة فعطلوا ربنا جل وعلا عن هذه الصفة وقالوا الله لا ينزل. لماذا؟ قال لأنه إذا كان ينزل معناه يتحرك، تثبت له الحركة وهكذا إلى آخر هذه من هذه اللوازم الباطلة. وأيضا يخلو منه العرش، فأتوا بهذه اللوازم الباطلة، ولذلك حصل الخلاف بين أهل السنة في هذه المسألة، أي في مسألة خلو العرش من الله جل وعلا حين ينزل إلى السماء الدنيا، هل يخلو منه العرش أم لا. ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة. القول الأول أنه لا يخلو منه العرش، بل ربنا عز وجل مستو على عرشه وهو ينزل إلى السماء الدنيا، فنزوله لا ينافي استواءه على عرشه، فهو في علوه مستو على عرشه وقريب من عباده في نزوله. ذلك لأن صفة الاستواء ثابتة لله عز وجل، فالله جل وعلا استوى على العرش ولا زال مستويا جل وعلا. فإذا جاءنا من خبر الصادق عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، فليس معنى هذا أنه صار غير مستوى على عرشه، وإنما نثبت الاستواء على العرش ونزوله جل وعلا. وهذه اللوازم إنما هي في حق المخلوق العاجز الذي لا يستطيع، أنه لا يمكن أن يكون يعني في مكان وفي مكان آخر، هذا لازم المخلوق الضعيف، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، إما أن يكون في البيت وإما أن يكون في السوق، وإما أن يكون في المسجد أو يكون في الشارع. هذه لوازم في حق المخلوق الضعيف، لا نجعل هذه اللوازم الباطلة في حق الخالق الذي هو على كل شيء قدير. فلا نقول إما أن يكون مستويا على العرش وإما أن يكون ينزل للسماء الدنيا واحد منهما، نقول لا، هذا لازم باطل. الله جل وعلا على كل شيء قدير ومستوى على عرشه، وهو جل وعلا كذلك ينزل السماء الدنيا، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وله الكمال المطلق من كل الوجوه، فلا نجعل اللوازم التي هي للمخلوق للخالق. فلذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ورجح هذا القول: إن الله جل وعلا مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش. وهذه رواية عن إمام أحمد رحمه الله. قول الثاني أنه يخلو منه العرش حين ينزل للسماء الدنيا، قال بهذا القول ابن منده رحمه الله. والقول الثالث التوقف، قالوا لا نقول يخلو منه العرش ولا نقول لا يخلو، وإنما نسكت لأن هذا الأمر مسكوت عنه. والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو رواية عن أحمد، أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستوى على عرشه، وأي لازم باطل مردود. فاللازم من قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام إذا كان حقا قبل، وإذا كان باطلا رد. ومثل هذا اللازم باطل في حق الله جل وعلا. أن يقول إنسان إذا كان الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا فلازم ذلك أن يكون غير مستوى على العرش، نقول لا، هذا لازم باطل، هذا لازم باطل مردود فلا نقبله. فلذلك أن الله جل وعلا مستوى على عرشه وهو كذلك ينزل إلى السماء الدنيا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وأما قول ابن منده رحمه الله فقد أنكر عليه هذا القول، أنكر عليه هذا القول، وهو أن العرش يخلو منه حين ينزل السماء الدنيا، هذا قول غير صحيح. نعم. والقول الثالث السكوت، ورجح بعض أهل العلم السكوت، ولكن الذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد وهو قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما سمعتم. وأيضا في هذا المبحث تكلم أناس وقالوا الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، والبلاد تختلف، البلدان تختلف، فمثلا ثلث الليل الآخر في اليمن يختلف عن ثلث الليل الآخر في بلاد أخرى، وثلث الليل الآخر في تلك البلاد الأخرى يختلف عن ثلث الليل الآخر في البلاد الأخرى. فالجواب على هذا كما جاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، كل بلاد بحسب ثلث ليلها الآخر، بحسب ثلث ليلها الآخر، والله جل وعلا على كل شيء قدير. وبنحو هذا أجاب الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، قال إذا طلع الفجر عندنا، إذا طلع الفجر عندنا يكون انتهى عندنا ثلث الليل الآخر بطلوع الفجر، وفي البلاد الأخرى ابتدأ عندهم هذا الثلث، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا نستبعد شيئا في حق الله جل وعلا لأنه على كل شيء قدير، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فهو الخالق وهو القادر، والمخلوق ضعيف عاجز. فما أوقع الناس في تعطيل صفات رب العالمين جل وعلا إلا بسبب اللوازم الباطلة والأقيسة الفاسدة التي قاسوا بها الخالق بالمخلوق. هذا ما يتعلق بالمباحث بهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله من ذكر صفة النزول لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأبيات وفيها ذكر لما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال رحمه الله: وقل، أي قولا بلسانك واعتقادا بقلبك، وقل أي يا أيها السائر على منهج السلف الصالح، ويا من تريد الحق والسير على الصراط المستقيم، قل إن خير الناس بعد محمد، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وزيراه قدما. المراد بوزيراه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وجاء في حديث مرفوع لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيرا أهل السماء جبريل وميكائيل، من أهل السماء جبريل وميكائيل، ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر. هذا لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن جاء في حديث ابن مسعود الموقوف عليه، وهو أن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فنظر قلوب أصحابه فجعلهم وزراء نبيه. وأيضا جاء في قول زيد بن علي بن حسين لما جاء الرافضة وطلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: هم وزيرا جدي، هم وزيرا جدي. قالوا: إذن نرفضك. قال: أنتم رافضة، سموا رافضة لرفضهم زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهنا المؤلف رحمه الله يقول وزيراه، أي أبو بكر وعمر، قدما يعني لقدم صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصحبة أبي بكر وصحبة عمر رضي الله تعالى عنهما قديمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم من السابقين في الإسلام، فلهم القدم في صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غيرهم. قال ثم عثمان الأرجح، يعني بعد أبي بكر وعمر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وثبتت الفضائل الكثيرة لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، قد جاء ذكره في القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في حديث أبي بكر في الصحيحين لما جاء المشركون إلى باب الغار قال أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فأبو بكر كان رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الغار. قال فيه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وهو المراد في قوله سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال نزل في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهكذا من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله إذا مت فمن آتي؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ائتي أبا بكر، ائتي أبا بكر. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وسئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أحب الناس إليه قال عائشة، قال ومن الرجال؟ قال أبوها، أي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة، وله جهود عظيمة في نصرة الإسلام، فحارب المرتدين وفتح كذلك بلادا ودخلت في دين الله عز وجل. والفضائل كثيرة لأبي بكر. وهكذا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان في أمتي محدثون ملهمون لكان عمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إيه يا ابن الخطاب، والله ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وهذا فيه ثناء لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الناس بعد النبيين أبو بكر وعمر. قال: إن يقتدوا بأبي بكر وعمر يرشدوا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أحد فارتج بهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نبي وصديق وشهيدان، الصديق أبو بكر، الشهيدان عمر وعثمان. وهكذا بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. وفضائل عمر كذلك كثيرة. نعم، قوله عثمان الأرجح كأنه يشير إلى خلاف أهل السنة رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بترتيب الصحابة في الفضل. أهل السنة والجماعة مجمعون على ترتيب الصحابة في الخلافة على ما ذكر المؤلف رحمه الله: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا ترتيب الصحابة في الخلافة، لا خلافة بين أهل السنة والجماعة في ذلك. بل قال شيخ الإسلام وأيضا قبله الإمام أحمد رحمه الله: فمن طعن في هذا فهو أضل من حمار أهله، كما في الواسطية، فهو أضل من حمار أهله، لأنه لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في ترتيب الصحابة في الخلافة. فقد جاء في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول، أي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا ثبت عنه رضي الله تعالى عنه، نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. جاء في بعض الروايات خارج الصحيح قال: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه ذلك، أي يبلغه هذا الكلام الذي فيه بيان أفضلية الصحابة. وأيضا جاء في البخاري عن محمد بن حسن بن حنفية رحمه الله أنه قال لأبيه علي: من أفضل الناس؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن يقول عثمان. قال: فقل ثم أنت. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين. فالخلافة، ترتيب الصحابة في الخلافة، لا خلافة فيه بين أهل العلم، لكن اختلفوا قديما فيما يتعلق بماذا؟ بالأفضلية، فيما يتعلق بين عثمان وعلي. الكل يقر بأفضلية أبي بكر وعمر، لكن اختلفوا من أفضل، عثمان أم علي. هنا حصل خلاف السابق، لكن الحمد لله بعد ذلك أجمع أهل السنة في أفضلية الصحابة على ترتيبهم في الخلافة، لكن حصل سابقا خلاف. قال سفيان الثوري رحمه الله بتقديم علي في الفضل على عثمان وأهل الكوفة، وأبو حنيفة توقف، وهذا أيضا قول رابع من أقوال أهل السنة والجماعة، وهو التوقف، أي لا نقول علي أفضل ولا نقول عثمان أفضل، وإنما نقول أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ونسكت، ما نقول عثمان أفضل من علي ولا علي أفضل من عثمان. فالأقوال أربعة: الصحيح الذي اجتمعت عليه كلمة أهل السنة ترتيب في الفضل كالترتيب في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. القول الثاني: أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، أي على تقديم علي. والقول الثالث: على تقديم أو السكوت، لا نقول عثمان أفضل من علي ولا علي أفضل من عثمان. والصحيح كما سمعتم. قال رحمه الله: نعم، ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وهكذا أيضا ثبتت الفضائل لعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، فهو ذو النورين، فقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه، وهكذا جهز جيش العسرة. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وحفر كذلك بئر روما، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من حفرها أنه من أهل الجنة، ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه. وهكذا عمر مات شهيدا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة، وعثمان كذلك قتل شهيدا، وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلي بن أبي طالب كذلك له فضائل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعلي بن أبي طالب جاء في صحيحين في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه في غزوة خيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو عطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما غدوا قال: أين علي ابن أبي طالب؟ قال: هو يشتكي عينيه. فأتي به فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية الحديث. وهذا فيه فضل لعلي بن أبي طالب وبيان أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حتى قال عمر في بيان هذا الفضل: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، كما جاء في صحيح الإمام مسلم، قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. لماذا حب عمر الإمارة يومئذ؟ لهذا الفضل العظيم المذكور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلي بن أبي طالب زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بابنته فاطمة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكره بفضائل كثيرة. نعم، لو كان بعدي نبيا لكان عمر، صحيح بعض أهل العلم. نعم، صح هذا الحديث بعض أهل العلم، وهذا أيضا في فضائل عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر، حديث صحيح بعض أهل العلم. نعم، صلاة ولا صلاة؟ صلاة. قال رحمه الله: وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. وإنهم للرهط أي الجماعة، والرهط هم الجماعة دون العشرة، وقال لهم الرهط. وهنا قال: وإنهم للرهط، في نسخة قال: وإنهم والرهط. فعلى النسخة الأخرى وإنهم والرهط، فيكون الضمير في قوله وإنهم يعود على الأربعة، والرهط يعود على الستة الباقين المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة. لا ريب فيهم أي لا شك فيهم، على نجب الفردوس بالنور تسرح، يعني في الجنة يركبون على النوق فتسرح بهم في الجنة حيث شاءت. قد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لك 70 ناقة مثلها في الجنة. وسأل صحابي آخر النبي عليه الصلاة والسلام: هل في الجنة من إبل؟ قال: نعم، إذا دخلت الجنة فلك ما شئت. فالمؤلف رحمه الله يقول: هؤلاء هم أفضل الناس بتحصيل هذا الخير، إذا كان هناك في الجنة النوق والإبل التي يركبها الناس وتسرح بهم حيث شاءت، فهؤلاء الرهط هم أولى بهذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة فقال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وذكر العشرة قد جاء في حديث زيد، في حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، في حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وطلحة في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. وهكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء العشرة وبشرهم بالجنة، ومنهم كذلك سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهم أحياء، ولهم فضائل. قد تكلم المحب الطبري رحمه الله في رسالة له اسمها مناقب العشرة، مناقب الرياض النضرة في مناقب العشرة، ذكر فضائل هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة. طيب نواصل إن شاء الله في درس لاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.